أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في فقط بقيت، قلنا بأن العلامة الطبطبائي في الفصل السادس في أن مناط الحاجة وعلة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث، أقام البحث على مذاق جمهور الحكماء أي المشاة، وأثبت بأن مناط الحاجة هو الإمكان وحده دون نظر إلى الحدوث أو القدم الزمانيين. ثم أجاب عن الإشكالات المتعلقة بقدم الزمان وانتهى الكلام. أنا فقط أردت أن أضيف إضافة، هو أنه يا ليت العلامة قد أضاف هذه الإضافة كما فعل في الفصل اللاحق يعني وفي فصول أخرى، هو أنه كيف ينسجم هذا البحث بناء على أصالة الوجود. قلنا أن البحث ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في محل الإمكان الذاتي الماهوي على المبنى الحكم المتعالي، وقلنا بأن الإمكان الذاتي المهوي لا محل له على مبنى الحكمة المتعالي اللهم إلا إثباتا كما ذكر ملا هادي السبزواري. لماذا؟ أو حتى صدر المتألهين ذكر هذا الرأي. لماذا؟ لأن الإمكان المهوي بناء على أصالة الوجود متأخر عن الوجود، باعتبار أن الماهية منتزعة من حد الوجود والإمكان وصف للماهية فهو متأخر، فلا يكون هو مناط الحاجة لنفس الدليل السابق، فلا يكون إلا الإمكان الفقري، هذا تقدم. بقي وهي أنه ما هي رؤية صدر المتألهين لقضية قدم ما سوى الله أو حدوث العالم. البحث ينقسم إلى قسمين. أولا، نحن لن نتكلم عن غير العالم الجسماني لأن صدر المتألهين له إشارة قد نشير إليها عن نحو التلميح، ولكن كل البحث هو في العالم الجسماني، يعني النزاع شكل أساسي بين المتكلمين والفلاسفة المشاة هو في قدم العالم الجسماني. الفلاسفة المشاة ذهبوا إلى أن العالم الجسماني ينقسم إلى قسمين، قسم هو فوق فلك القمر وقسم دون فلك القمر. الذي فوق فلك القمر فيه الأفلاك، الأجرام الفلكية والنفوس الفلكية، لأنهم أثبتوا النفوس للأفلاك. ما دون فلك القمر يوجد يسمونه عالم الكون والفساد، عالم الكون والفساد دون فلك القمر. ما دون فلك القمر يوجد الهيولة العنصري، يوجد العناصر، أصول العناصر ماء وتراب وهواء ونار، يوجد الصور النوعية يعني المواليد الصور النوعية، ويوجد الأشخاص الأفراد التي تتوارد على الصور النوعية، زيد وبكر وعمر للصورة الإنسانية، وهذا الفرس وذاك الفرس للصورة الفرسية وهكذا. المشاة قالوا بأن مادة العالم كلها واحدة، يعني هي طينة واحدة لكل العالم، لم يقولوا بالتعدد بالكثرة العددية للهيولة، قالوا بأن الهيولة هي أمر واحد لكل العالم الطبيعي، وقالوا أنها مبدعة ليست حادثة وبالتالي هي قديمة، هذا أولا. وأيضا قالوا بأن أصول العناصر قديمة، أصول العناصر قديمة يعني المواد الأصول التي بامتزاجها تتشكل الأبدان، قالوا هذه أصول العناصر أيضا قديمة. وأيضا قالوا بأن الصور النوعية قديمة، إنما المتكثر هو الأفراد التي تتوارد على صورة النوعية.
كيف عرفوا هنا؟ أثبتوا أن الوجود موجود قديم، أما تفصيل أي شيء
بالطبيعية أثبتوا بالنمط الأول من الإشارات والتنبيهات الحكة بهذا المجال. هذا كله دون فلك القمر في عالم الكون والفساد، يعني عالم العناصر. أما فوق فلك القمر فأثبتوا قدم الحركة الفلكية، وأثبتوا قدم الأفلاك، وأن الأفلاك هي قديمة، غاية الأمر أن الذي يحدث فيها هي الحركة الوضعية فقط، حركة الوضعية باعتبار أن الحركة الدائرية عندهم استدلال. وأيضا النفوس الفلكية، قالوا بأن النفوس الفلكية قديمة. هذه هي الأمور، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الأمور القديمة في العالم الجسماني التي أثبتها الحكماء المشاة. والآن لا شأن لنا في الحقيقة بعالم العقول وعالم المفارقات، إما لأن أصلا أن المتكلمين ينكرون عالم العقول، أو لأنه في الحقيقة كان كل النقاش في العالم الجسماني بينهم. فإذا المشاة يثبتون القدم لبعض الأمور في العالم الجسماني. صدر المتألهين كما ذكرنا، ونريد أن نتمم البحث على نحو يعني إجمالي بطبيعة الحال، وإلا فإن هناك أصول مهمة جدا سيذكرها صدر المتألهين في مراحل لاحقة، مثل مرحلة العاشرة في القوة والفعل عندما سيتكلم حول مرحلة التاسعة القوة والفعل. هناك مثلا سيأتي في الفصل الحادي عشر في الزمان، ماهية الزمان، وعن صدر المتألهين الزمان عنده هو مقدار الحركة الجوهرية وليس مقدار الحركة الوضعية كما هو عند المشاء وغير ذلك. هناك أصول ستأتي مثل إثبات الحركة الجوهرية، مثل ماهية الزمان، لأنه وقع نزاع كثير. ولكن ما يهمنا فقط أن نذكره أن صدر المتألهين قائل بحدوث العالم الجسماني، ويحمل بشدة على حكماء المشاء، ويعتبر أنه من قال بأن العالم الجسماني بأفلاكه وعناصره وما دون فلك القمر ليس حادثا، فهذا كان تكذيب صريح للملل وللأنبياء. واتهم كثير من أتباع المعلم الأول فارابي، غير الفارابي، ابن سينا، بأنهم عندما ذهبوا إلى تأويل النصوص هم في الحقيقة ارتكبوا ما لا ينبغي أن يرتكب. قال ما لفظه: ومنهم وإن كان ممن التزم دين الإسلام لكنه يعتقد قدم العالم، ويظن أن ما ورد في الشريعة والقرآن واتفق عليه أهل الأديان في باب الحدوث للعالم إنما المراد منه مجرد الحدوث الذاتي، يعني الإمكان الماهوي. قال: وذلك القول في الحقيقة تكذيب للأنبياء من حيث لا يدرك، كرمال ما يخرجه من الدين من حيث لا يدرك، ولا يخلص قائله ولا يأمن من التعذيب العقلي والحرمان الأبدي، لأن الجهل في الأصول الإيمانية إلى آخره. يقول ثم تأويل ما ورد، طبعا فقط نقطة على الهامش يعني بأسفل الصفحة، صدر المتألهين يتهم بأنه يؤول النصوص. حاليا نحن ما لنا علاقة بدفع هذه التهمة، ولكن أنا أريد أن أذهب إلى المشاء لأقول أنهم يوجد عندهم مبنى في تأويل النصوص. هم لم يؤولوا النصوص عبثا، لديهم مبنى، والأساس في هذا المبنى هو ابن سينا. ابن سينا في موضعين عند الكلام عن المعاد الجسماني، الموضع الأول في الإشارات وفي الشفاء، هناك عندما جاء على ذكر المعاد الجسماني ماذا قال؟ قال بأن المعاد منهما يثبت بالعقل وهو المعاد الروحاني، ومنهما لا يثبت بالعقل، يعني لا تؤدي إليه الأصول البرهانية، وإنما يثبت من طريق الشرع ومن طريق إخبار الصادق المصدق. فلأنه قال بالمعاد الجسماني فنقول به، هكذا قال في الشفاء. ولكن الظاهر أن هذا الكلام من قبله كان إما تقية وإما تورية وإما جريا على ما يطلبه الجمهور، يعني جمهور الناس، لأنه في الرسالة الأضحوية في المعاد، لديه رسالة في المعاد، هناك رسالة اسمها الرسالة الأضحوية في المعاد، هناك قال المعاد فقط روحاني، أما ما ورد في لسان الشريعة من المعاد الجسماني فهو كله محمول على الرمز والتأويل، ويبين مبناه في المسألة هناك، يعني تقريبا 5-6 صفحات يبين مبناه في تأويل النصوص. يقول في الحقيقة لأنه ليس من شأن النص الديني أن يبين حقائق الأمور بهذا الأمر، النص الديني هدفه الهداية على المستوى العملي وبيان أصول الشرائع، وإلا لو كان النص الديني يريد أن يبين حقائق الأمور لما وسعه هذا الأمر في عين كونه مخاطبا لكافة شرائح الشعب، يعني لا يمكنه. فبالتالي هو يريد أن يشوق الناس إلى الآخرة وينبههم إلى الآخرة بأمور يعهدونها، هو يريد فقط أن يلفتهم إلى الآخرة، هو لا يريد أن يبين لهم حقيقة الآخرة، هكذا يقول. فالتأويل هو جزء أساسي في فهمه للنص الديني، كما نقول نحن أحيانا مثلا إذا أردت أن أشبه المسألة في المسائل في الإعجاز العلمي، مثلا البعض ينكر الإعجاز العلمي للقرآن، ليس من شأنه الفيزياء والكيمياء القرآن. فعندما يقول مثلا أن الشمس مثلا أن الشمس هي التي تتحرك والأرض ثابتة، أو بعض الأمور التي قد يقول قائل بأنها مخالفة لما أثبتته العلوم الطبيعية، عادة الذين ينكرون الإعجاز العلمي أنه ليس من شأن يقول هو في الحقيقة لا يريد أن يثبت حقائق بيولوجية أو فيزيائية، أو مثلا بين مثلا قضايا مثلا كيفية تكون الجنين. خب إذا كيفية تكون الجنين القرآن لا يريد أن يبين لنا مسألة طبية كيف يتكون الجنين، فبالتالي ليس من شأنه. يقول ابن سينا في المسائل الفلسفية العميقة أيضا القرآن هكذا ليس من شأنه، يبين المسائل فقط لتحصل غرض عملي أن ينبههم إلى الآخرة فيتقوا الله غير ذلك. فهو لا يريد أصلا الأمور، يعني ما قاله لا يريد واقعه، إنما يريد وقعه ويريد أثره، لا يريد واقعه. فهذا هو مبدا ابن سينا. ولذلك صدر المتألهين خالف ابن سينا بهذا الامر جدا، وقال لا، قال ما لفظه والا فالفاظ الكتاب، صدر المتألهين، الفاظ الكتاب والسنه غير قاصره عن افاده الحقائق وتصوير العلوم. طبعا هذا
لا نظري، بس عمليا هو لما تعاطى مع النصوص السنه ورمس عشان حصول الكافي او رمس تفسير القران ما تعاطى مع
هذا. انا هم بصير في نقاش، يعني هون انا بدي اذكر انه بصير في نقاش موردي، لكن انا بيهمني الكبرى شو عم يتبنى. بتقول له مثلا اصول الكافي لم تطبق الكبرى التي ثبتها، خب هذا نقاش ثاني صار، ولكن هذه الكبرى التي يقولها طبقها لم يطبقها بصير نقاش اخر صغرى يعني. على اي حال، فاذا هو يخالف القدم الزماني للعالم.
رأي نفس النص بغض النظر عن أي قرينة عقلية برهانية صح التعبير.
لا لا لا، القرينة البرهانية حتى أصوليا هي قرينة لبية.
لا قصد برهانية بمعنى يعني الأصولية هي بيتم القرينة اللبية هي مثلا هي البديهيات أو هو قريب من البديهية. بعد
جيد، ولكن
صح.
لا ولكن الفكرة وان هذا صار بحث صح، مش محل بحثنا، ولكن أنا بدي أجاوب جواب إنه تارة تكون القرين اللبي مفسرة، تارة تكون البرهان العقلي مش مفسر إنما دافع للاحتمالات الباطلة. يعني لا يمكن أن ننطق المعصوم خلاف البرهان، وإن كان مثلا كلامه لا يدل على ما أفاده البرهان، بس ما ممكن يكون نقيده، ممكن ولا ممكن يكون نقيده، وتقول مثلا مش قصده هذا المعنى، بس مش ممكن يكون قصده النقيض، يعني في فرق. على أي حال هذا المحلتين. فإذا صدر المتألهين خلاصة النظرية حتى ما يعني ما نرجع لأكثر، صدر المتألهين بناء على أصول لها علاقة بحقيقة المكان الفقري، أصالة الوجود، الحركة الجوهرية، يوجد 5 أو 6 أصول من أتقنها بالحكم المتعالي أخذ بتلابيب الحكم المتعالي كما يذكر الأساتذة. يعني أولا أصالة الوجود، ثانيا الوجود الرابط المعلول، الوجود الرابط المعلول، ثالثا الحركة الجوهرية، رابعا اشتداد الوجود. اشتداد الوجود هذه الأمور في الحقيقة هي التي تشكل جوهر الحكم المتعالي. على أي حال، إذا صدر المتألهين جاء إلى العالم الجسماني، قال العالم الجسماني بهيوله وعناصره وأصوله، أصوله النوعية وأشخاصه كلها حادثة، كلها حادثة. والركن الركين في كلامه هو أنه إنما ذهب إلى ما ذهب إليه المشاء من قدم العناصر، أصول العناصر وقدم بعض الصور النوعية لأمرين، إما لأنهم قائلون بأصالة الماهية، ونحن لا نقول بأصالة الماهية، نقول الصورة النوعية التي هي الماهية منتزعة من الوجود، وإما لقولهم بالحركة في الأعراض، يعني ما في حركة جوهرية، فقط لهذين الأمرين. أما نحن نقول بالحركة الجوهرية، يعني لا يوجد جوهر ثابت في زمانين، الجوهر تبدل الجوهر في أعراضه كاشف عن تبدله في جوهره. يعني صدر المتألهين كما ذكر المصنف سابقا حتى في المرحلات الثانية في الوجود الرابط أن العلاقة بين الجوهر والأعراض هي علاقة تركيب اتحادي، بمعنى أن أي تغير في الأعراض هو في الحقيقة انعكاس للتغير في الجوهر. فصدر المتألهين عندما قال أن التغير يقع في مقولة الجوهر، يعني لا يوجد ثبات في الجوهر، يعني لا يثبت الجوهر في آنين، لا يوجد جوهر واحد، فدائما العالم بشراشره هو منتقل من القوة إلى الفعل بشراشره، ولا يوجد ثبات بجواهره حتى. فإذا كان الأمر كذلك فالعالم بما في، وحتى أنكر صدر المتألهين أن تكون عالم الأفلاك مخالفة لعالم العناصر في هذا الأمر. لا، كل عالم الطبيعة هو في الحقيقة كله بناء على الحركات الجوهرية، هو في سير وصيرورة محضة، أصلا حقيقته أنه موج، هو ليس أمرا تعرض عليه التغيرات، بل هو جوهر ذاته الحركة، وما كان جوهر ذاته الحركة فهو لا يثبت في آن مرة في آنين، ليس له ثبات. إذا كان الأمر كذلك يقول فأنت مهما رجعت في الزمان فإنك تجد أن هناك انتقال من القوة إلى الفعل، وبالتالي الذي هو بالفعل الآن ليس قديما، فلا يوجد شيء في عالم الطبيعة الآن هو قديم،
بس الحركة قديمة.
ولكن الحركة قديمة، ولكن لا يوجد شيء في العالم
الجسمي متعلق الحركة، بس الحركة
تفضل.
طب بصير ينسجم مع ال احنا عن لوبسون بعد لوبسون.
ايه صح صح هذا مبنى.
اذا في عندنا وجود واحد سيار
وجود واحد
له تغيرات
صح.
فحينئذ يعني عندنا شيء واحد هو قديم ولكن يتغير.
لا هون هون تبدل الجهة التي يذكرها صدر المتألهين بقضية يعني قضية الحركة الجوهرية هو أنه نحن لا نريد أن نقول القدم من حيث البقاء موجود. نريد أن نتكلم عن القدم من حيث النشوء. من حيث النشوء ما في قدم. يعني من حيث البدء من حيث البدء هذا الذي يتحرك حركة واحدة سيارة إلى الأبد هو كان مع يعني هو لم ليس موجودا ثابتا ثابتا في حاله من القديم.
ما بلش من النقطة يعني.
هذا هو.
بدي. مع مع أنا ما بعرف إذا توجهت مع الحفاظ على الوحدة على الوحدة أنه هذا وجود واحد لكنه سيال ومتغير. حين هذا القدم ما بيكون محفوظ.
لا هون الـ 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 الوحدة. التي يذكرها هي واحدة في عين التصرم. هذه الفكرة كونه واحد في عين التصرم هذا لا ينافي الحدوث. يعني هو في طور الحدوث دائما. هو صدر المتألهين كما سنقرأ يعني هو يقول هو حدوث بعد حدوث بعد حدوث ولكن أنت مهما وضعت يدك على أمر لن تجده قديما وإن كانت الحركة قديمة. وهذا مثل ما ذكرنا إذا بتذكروا نحن بالبداية بكلام الأغا علي مدرس لما ذكرنا تجدد الأكوان تجدد الأكوان عند صدر المتألهين. فهو يثبت لاحظ أني فقط وإلا هذا المبحث عم تتفضل فيه شيخنا حتى هذا سيأتي إن شاء الله هذا المبحث في المرحلة التاسعة في القوة والفعل سيأتي. ولكن الآن صح الـ 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 الوجود الواحد السيال الوجود الواحد السيال هذا لا يعني الثبات وبالتالي قدم الوحدة وحدته الشخصية بل هو بمعنى أنه هو عبارة عن حدوث هو غارق في الحدوث يعني هو لا يثبت على حال مرتين فبالتالي ما في ثبات لأي حال من الأحوال فبالتالي هو حادث بعد حادث بعد حادث بعد حادث. فهو هذه الوحدة هي وحدة تصرمية وليست وحدة بالمعنى القدم التي يشير إليها الحكماء المشاء. قال لاحظ هو يقول قد علمناك وهديناك طريقا كذا في إثبات حدوث العالم الجسماني بجميع ما فيه من السماوات والأراضين وما بينهما حدوثا زمانيا تجدديا تجدديا. هلا طبعا
هذا الفرق بينه وبين المتكلم يعني.
طبعا هو لا يقبل كلام المتكلم. المتكلم يقول نقط أحسن وإلا قد يشكل شخص يعني قد يعود شخص ويقول أصلا هذا المعنى من الحدوث الزمني لا نستظهره من النصوص. هذا نقاش آخر. هذا نقاش آخر. يقول وذلك لما علمت بالبرهان أن الطبيعة السارية في الجسم يعني الجوهر التي هي مقومة مادته وصورة ذاته أمر متبدل الذات الشخصية تدريجي الكون لا يبقى وجوده الشخصي زمانين فضلا عن أن يكون قديما بشخصه. وليس قديما بشخص يعني لا يوجد شيء قديم تقول هذا منذ الأزل. هذيته تغيرت ولكن الهذية دائما حادثة. وما من جسم فلكي أو عنصري إلا وله صورة طبيعية مقومة له هي مبدأ صفاته اللازمة إلى آخره. ثم يذكر هذا الأمر ثم يأتي إلى النفوس يقول النفوس لمكان تعلقها بالأبدان فهي حادثة مع حدوث الأبدان يعني لا يوجد بهذا الأمر. نعم فيقول أما العالم بجميع جواهره المادية والصورية والنفسية والجرمية وأعراضها فهي حادثة متجددة كل حين ولا يوجد في شيء من العالم قديم بشخصه واحد بالعداد. لأنه إذا بدك تذكر مثل ما قال الشيخ يوسف أنه ولكن هو جوهر سيال قل نعم ولكن السيلان لا يعطي الوحدة العددية الشخصية يعطي الوحدة التي هي حدوث بعد حدوث بعد حدوث. يعني في أي أنت بدك تقول هذا تقول مباشرة تقول هذا قديم تقول لا مقديم هذا قديم مقديم ولكن هو وجود سيال منذ الأزل لهذا المعنى. ولا يوجد في شيء من العالم قديم بشخصه واحد بالعدد بل يوجد منه في كل آن شخص آخر.
مثلا ذكر الشيخ
ولكن الصدر المتألين يشير يعني هو وجود واحد سيال، ولكن ليس لا يقال أنه قديم، بل يوجد منه في كل آن شخص غير الآخر، يعني هويته غير الهوية، هويته غير الهوية لهذا المعنى.
كأنه كل طبيعة في كل
أحسن. صحيح. فهذه السماوات والأراضون الموجودة في هذا الزمان طبعا، ولذلك هو هذا الأمر، الماهية، هذا النقطة ممكن المصنف ما تعرض إلى بالنهاية، ولكن الماهية المنتزعة من الوجود السيال هذه ماهية واحدة، ولا الوجود مش واحد، لكن هي منتزعة لوجود خصائص مشتركة من المبدأ إلى المنتهى مثلا، لاحظت؟ لكن لا يوجد وحدة شخصية للأمر الواحد السيال. يقول: فهذه السماوات والأراضون الموجودة في هذا الزمان، في هذا الزمان لم يكن موجودة أشخاصها قبل هذا الزمان. فكل شيء تشير إليه تقول لا، ما كان في الزمان السابق. بتقول لي طيب، ولكن من تبدلات الجوهر أنتزع ماهية واحدة؟ أقول نعم، هذه ماهية اعتبارية، ولكن الوجود لا يبقى في زمان مرتين، وليست هذه هي التي كانت عند الطوفان ولا قبله، يعني طوفان نوح ولا قبله، ولا التي تكون من بعد. وكذلك أشخاص كل نوع متكرر الأفراد متكثر الآحاد، سواء أكانت كذا أو كذا. فكما لم يكن في أفراد الإنسان شخص جسماني أزلي الوجود، فكذلك في النوع الذي قيل إنه منحصر في واحد كالشمس، يعني حتى الشمس هي حادثة بعد، يعني حدوث بعد حدوث بعد حدوث. جيد. إلا فإنها وإن لم يكن لها أفراد متميزة متفرقة بالفعل، إلا أن لها تشخصات لا تنحصر، متبدلة متجددة متصلة زائلة غير باقية ذاتا ووجودا، فلا يوجد فيها هوية جسمانية مستمرة الوجود إلى يوم القيامة، بل حال الجواهر الجسمانية إلى آخره. ثم يذكر هذا الأمر ويعتبر أنه هو الذي ذكره، يعني الذي يقول الذي ذكره هو الذي يعني هو الخروج من الأزمة. يعني يقول: فإذا قد بزغ نور الحق من أفق البرهان، وطلعت شمس الحقيقة من مطلع البيان، وانكشف واستنار بالبرهان الكاشف المنير إلى آخره، أن في أن لا بقاء لأحد منهما سرمدا لا شخصا ولا نوعا، وأن حال الشمس والقمر كحال زيد وعمر في تبدلهما وانقضائهما إلى آخره. هذا الذي يقول. ثم بناء على هذه الحركة الجوهرية، أنها هي عبارة عن التصرم الجوهري، لأن ابن سينا كان يقول هناك جوهر ثابت تعرض عليه الأعراض، هذا الجوهر الثابت الجسماني هيولاه واحدة، لا، الهيولة هي الجوهر القابل للأعراض، فهي ليست، يعني ليست مما تتبدل بالأعراض، هي الجوهر القابل للأعراض، فهي قديمة مستمرة إلى الأزل، يعني هي القابل للأعراض. صدر المتألين يقول لا، يقول لا، كل شيء متبدل، وهذا تفسيره للحدوث.
الهيولة،
لأنه يعتبر الهيولة هي يعني الهيولة متكثرة بالعدد، بخلاف المشاء اللي بيعتبروا عالم الطبيعة هيولة واحدة.
يعني الكلام اللي
ذكر
العلماء،
طبعا أكيد أكيد. حتى لاحظ مولانا عند صدر المتألين التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، عند المشاء التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، يعني جوهران. عند صدر المتألين تركيب بين المادة والصورة اتحادي، يعني هما أمر واحد بالشخص ذو مرتبتين وشأنين، خاصة أن الصورة، هذه ستأتي في المرحلة السادسة، خاصة أن الصورة إنما تندرج تحت الجوهر تسامحا. لماذا؟ لأن الصورة هي الفصل بشرط لا، والفصل ليس مندرجا تحت الجوهر، إنما هو خاصة للجوهر وليس من أنواع الجوهر، فبالتالي الصورة أصلا ليست جوهر، الصورة ليست جوهر كما يذكر، هي فصل، حقيقة الفصل ليست جوهر. هذا بحث سيأتي في المرحلة السادسة، ولكن أنا فقط على نحو الفتوى، يعني على نحو الفتوى أريد أن أقول أن صدر المتألين بهذا التقريب الإجمالي يذكر حدوث العالم، فإذا هو يتبنى الحدوث الزماني للعالم الجسماني بهذا التصوير. طبعا عندما فقط هذه النقطة يصرح، أنا لن أذكر ما له علاقة بالعقول لأنه هذا كتاب رسالة الحدوث، رسالة الحدوث، حدوث العالم. ثم عندما يقول جيد اتفقنا بأن العالم الجسماني بعناصره بناء على الحركة الجوهرية، فقط بناء على الحركة الجوهرية، يعني هو حدوث محض زمانا. طبعا ببعض كلمات صدر المتألهين يقول إذا هذا حادث وذاك حادث والعالم تركيب اعتباري بين الحادثات فهو حادث، يعني إذا العالم هو مجموع الحادثات فهو حادث. لاحظت ببعض كلماته بالأسفل هيك بيقول، إذا كان العالم هو زيد وبكر والشمس والقمر والسماوات والأرض وكلها حادثة فالعالم حادث بهذا المعنى. يعني يذكر عندما يصل إلى العقول، أنا فقط على نحو العنوان أريد أن أذكر لأنك له كلام في الحقيقة، يعني أنا أشرت إليه إجمالا في الجلسة السابقة، ولكن كلام يحتمل كثير من الأخذ والرد، ويحتمل الكثير أنه جيد إذا كان صراعكم مع المتكلمين في العالم الجسماني لأنهم ينكرون مثلا العقول، وأنت يا صدر المتألهين أثبتت حدوث الزمان للعالم الجسماني، خب ماذا تقول في العقول؟ هنا يذكر في الفصل 12 من رسالة الحدوث، يقول ما لفظه: في نحو وجود العقول الفعالة ودفع ما اشتهر من الفلاسفة أن لها تسرمدا غير تسرمد الذات الإلهية، حتى يكون في الوجود قدماء فوق واحد، وإثبات أن لا قديم ذاتا وزمانا إلا الله الواحد القهار.
الحركة أثبتناها مشان قديم زمان الحركة،
لا ما هو الحركة ليست واحدة، ما هو بدول إنه القدم الحركة هي دائما تعرض هذا الجوهر.
كيف في شيء
القديم
زمان؟
لا ما اسمه شيء.
شو اسمه؟
هذا بدي لك إنه ليس له وحدته، ليس له وحدة، هذا أمر انتزاعي. تقول الحركة قديمة ولكن المتحرك لا يثبت في آنين، لا يثبت في آنين. جيد، فهو يذكر أيضا في العقول، ولكن هذا لا يعني أنه ينكر العقول أو يقول أن العقول حادثة زمانا، وإنما له كلام آخر فيما يخص العقول.
هذه كان الله ولم يكن معه شيء، ما بيقبل، ما يقبل إنه كل مدة زمنية إذا لا يخو في الله ما هو شيء، قد الأمر هذا الشيء لم يبق.
صح إذا
شوف إذا عبر عنها.
صح إذا أنت صح، وهو أصلاً نحن هذه النقطة بدي أذكرها. في أربع قضايا أشار إليها الشيخ الجوادي حتى بالرحيق المختوم، قال يوجد أربع قضايا في مسألة حدوث العالم، في مسألة في يعني علاقة الحادث بالقديم، هي أربع مسائل عليها رحل نقاش ومعركة الآراء بين المتكلمين والفلاسفة. أولاً قضية أن شيء ما لم يجب لم يوجد. ثانياً قضية الأولوية وغير الأولوية بالنسبة للماهيات اللي نحن نفيناها، وهي قضية الترجح بلا مرجح. ثالثاً قضية واجب الوجود بذات واجب الوجود من جميع الجهات. ورابعها قضية أن الإمكان هو مناط الحاجة. قلنا الأولوية الثانية، يعني الأولوية والترجح بلا مرجح. هذه الأربعة اختار المتكلمين في كل منهم مذهب غير الفلاسفي لأجل مسألة قدم العالم وحدوث العالم وتفسير علاقة الحادث بالقديم، اللي هي تعتبر من أعقد المسائل، لدرجة أنه بيذكر بعضهم بيقول أنا كنت أختبر أساتذة الحكمة والعرفان من بسؤال علاقة الحادث بالقديم، يعني بهذا الأمر. وابن عربي بالمجلد الأول أو الثاني بالفتوحات المكية هناك ذكر بأن هذه المسألة هي معركة الآراء، وطرح هو حل له علاقة بما يسمى أسماء المحقق السبزواري الحدوث الإسمي، يعني لا الحدوث الدهري ولا الحدوث الذاتي ولا الحدوث الفقري، الحدوث الإسمي له علاقة بالأسماء الإلهية، يعني بمنظومة الفكر العرفاني التي ترى أن نشوء العالم هو فقط عبارة عن ظهور الأسماء. ولكن الملا هذا السبزواري أسماه بالحدوث الإسمي. ابن عربي بالفتوحات المجلد الأول أو الثاني ببالي الثاني ذكر قضية أنني أخالف جميع الفلاسفة في هذه المسألة. على أي حال لاحظ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات شو أثبتت لنا؟ أنا بس قلت هودي مسألة حتى أجاوب أنه أصلا مستحيل أن يكون الله ولا يكون معه شيء. لماذا؟ لأنه يقتضي تعطيل الفيض إلى آخره. فبالتالي أنه كان ولم يكن معه شيء، هون مثل الملا صدره حتى بدك ممكن تقول هذا تأويل ساعتها، أنه هذا لا يمكن أن يكون بالمعنى الزماني. كان الله ولم يكن معه شيء. أصلا كان الله، هل أصلا لفظة الكون أخذ فيها الزمان أو لا؟ هذا أيضا بحث. ولكن لاحظ هن بعضهم رفض أشياء، بعضهم رفض أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، رفضوها، ونحن قرأنا أنه رفضوها لأنها تقتضي دوام الفيض، وصرح بذلك المحقق الطوسي في التحصيل، في عفوا المحصل، نقد المحصل للفخر الرازي، صرح بأن هذه القضية كانت معركة آراء بين المتكلمين والفلاسفة، لأنها تؤدي إلى قدم الفيض، أنه واجب الوجود يعني واجب الإفاضة وهو تام الاقتضاء إلى آخره. بعضهم لا، ذهب إلى قضية الأولوية، أنه لا، ولماذا ذهبوا إلى قضية الأولوية؟ عندما سئلوا لماذا خصص وجود العالم في زمان دون زمان، فقالوا هو أولى له في هذا الزمان، ذهبوا إلى الأولوية الذاتية بعض المعتزلة. بعضهم لا، لم يقبل بالأولوية، وأحسن ذهبوا إلى الترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح كبعض الأشاعر. بعضهم ذهب إلى خلص، نحن نقول بأن الإمكان ليس هو مناط الحاجة، مناط الحاجة هو الحدوث. هذه الأربعة أمور التي أثبتها الفلاسفة هي في قبال أقوال المتكلمين، في قبال أقوال المتكلمين. فالمتكلم الذي ذهب بأن الحدوث هو مناط الحاجة مباشرة أنكر الممكن القديم. الذي قال بأن الترجيح بلا مرجح يجوز، يعني انتهى الأمر، أنه يمكن إيجاد العالم في زمن دون زمن بناء على الترجيح بلا مرجح، وبالتالي لا يقتضي الإفاضة قدم الإفاضة طالما نحن نحفظ الإرادة، أنه الإرادة متأخرة. وبعضهم ذهب إلى القول بالأولوية مثل سيف الدين الآمودي بأبكار الأفكار وغيره، قال لا، نحن نذهب إلى أن العالم له شأنية أن يوجد في هذا الزمن مو في ذاك الزمن، مش لأنه الواجب قاصر، وغيرها من الأقوال. ولكن كلها تحوم حول قضية الحدوث، كل هذه المسائل تحوم حول قضية حدوث العالم. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى هذه المسألة. طبعا أطراف هذه المسألة، مقدمات هذه المسألة سيوزعها المصنف على 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 فصوله في المراحل المختلفة. مثلا سيذكر شيء له علاقة في حدوث العالم في الفصل 23، هناك من المرحلة الأخيرة سيتكلم طويلا حول قضية حدوث العالم حتى يأتي إلى أشكال الزمان، أن القول بلا تناهي الزمان أولا وآخرا إلى آخره، يذكر هناك الأمر على مذاق صدر المتألهين. وفي أطراف البحث مثلا أيضا في المسألة في المرحلة التاسعة القوة والفعل، هناك يذكر في ماهية الزمان، ما هو الزمان، لأنه كثيرا ما قال بعضهم أن الزمان معلوم الإنية مجهول الماهية، بعضهم ذهب إلى هذا الأمر أن الزمان معلوم الإنية مجهول الماهية، والمصنف يريد أن يحقق هذه المسألة بناء على لماذا في مرحلة القوة والفعل، لأنه في مرحلة القوة والفعل يثبت الحركة الجوهرية، فإذا كان الزمان هو مقدار الحركة عند المشاء، مقدار الحركة الوضعية، مقدار الحركة الوضعية هو الزمان عند صدر المتألهين، كل حركة عرضية ترجع إلى حركة الجوهر، فالزمان مقدار الحركة الجوهرية، فغير ذلك يثبته، فيغير ماهية الزمان بناء على الحركة الجوهرية. و أنا فقط كإشارة أحببت أن أشير إن أن المصنف هنا في كل الفصل إنما مشى، يعني مشى على ما مشى عليه المشاء فقط، لم يذكر أي إشارة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما شاء الله إلى هذا النقطة. عرف لديهم كما قلت شيء اسمه الحدوث الإسمي، هذا سنذكره نحن، الحدوث الإسمي في مرحلة القدم في السبق واللحوق. في السبق واللحوق هي مرحلة قصيرة، يذكر أنحاء السبق واللحوق، يعني التقدم والتأخر، السبق والحدوث والقدم. هناك ذكروا أنحاء الحدوث والقدم، حدوث ذاتي، حدوث زمان، حدوث دهري عند مير داماد، الحدوث الفقري، ولكن نحن سنضيف أمر لم يذكره العلامة هو الحدوث الإسمي. هناك إن شاء الله نشرحهم ونأتي بكلام ابن عربي بحسب ما يسمح به يعني المجال إن شاء الله. تنبيه، بقية هي في الحقيقة متكررة معنا، يريد المصنف تحت عنوان التنبيه أن يشير إلى مسألة تقدمت في مباحث العدم في الفصل الأخير من المرحلة الأولى. في الفصل الأخير من المرحلة الأولى المصنف في الفصل ما قبل الأخير في شطر من أحكام العدم، هناك ذكر مسألة، هذه المسألة مذكورة في موضعين وهذا هو الموضع الثالث وستذكر لاحقا بعد، وهي الأحكام المتعلقة بالعدم. طبعا نحن ذكرنا في البداية في المرحلة الأولى، أنه الأحكام المتعلقة بالعدم هل هي مباحث فلسفية؟ عادة يقال هي ليست مباحث فلسفية. لماذا؟ لأن الفلسفة هي تبحث عن أعراض ذاتية للوجود، والعدم نقيض الوجود، فلا يمكن أن نبحث في علم عن أحكام نقيض موضوعه، فبالتالي هي ليست من المباحث، ولذلك بعضهم جعلها استطرادية، وهي مباحث استطرادية لأنها لم تبحث في أي علم. بينما بعض الأساتذة مثل سيد يزدنبناه يعني بالدرس ذكر لا، أن هي في جوهر البحث الفلسفي، بل هي عن أحكام الوجود، غاية الأمر هي أحكام سلبية للوجود. يعني هو قال أن أحكام العدم هي وإن طرحت على نحو الإيجاب العدولي، يعني العدم صفته كذا، ولكن في الحقيقة جوهره هو السلب التحصيلي، يعني الوجود ليس كذا، الوجود ليس كذا، فبالتالي هي ترجع لأحكام الوجود ولكن نحو السلب التحصيلي، ولكن بتعمل من العقل تحول من السلب التحصيلي إلى الإيجاب العدولي، فيكون الموضوع العدم نحو من التعمل الذهني. يعني على أي حال، هو ماذا يريد أن يقول؟
أرجع أحد النقيضان للآخر.
لا، هو قال نحن عندما نبحث في الفلسفة عن أحكام العدم ليس بمعنى أننا جعلنا الموضوع هو العدم ونبحث عن أحكامه حتى نقول هذا الموضوع ليس موضوع العلم، بل الموضوع جوهر موضوع أحكام العدم في الفلسفة هو الوجود، ولكن الوجود له أحكام سلبية، الوجود ليس كذا، الوجود ليس كذا، فبالتالي هذا السلب إذا تم تحويله إلى إيجاب يصبح الموضوع العدم، فهي على نحو الصياغة أحكام للعدم، ولاحظت هي على نحو الصياغة تقول العدم صفته كذا، ولكن جوهر القضية ليس العدم صفته كذا، بل الوجود ليست صفته كذا، لاحظت؟ فهي تكون من باب الأعراض الذاتية السلبية للوجود، أن الوجود من حيث هو ليس كذا، الوجود من حيث هو ليس كذا، فبتكون الأحكام العدم هي في جوهرها أحكام سلب الوجود، فترجع إلى أحكام الموضوع العلم. يعني على أي حال هذا نقاش. أيضا مر معنا مضافا لشطر من أحكام العدم في الفصل الرابع من المرحلة الأولى في مبحث نفس الأمر، في مبحث نفس الأمر أيضا بحثت قضية الأعدام. من أي باب؟ من باب صدق القضايا العدمية، بأن الصوادق من القضايا، لأنه الفلاسفة ماذا عرفوا الصدق؟ أو ماذا؟ نعم، الصدق عرفه الفلاسفة بأنه المطابقة، الصدق المطابق، فلا بد من حاك ومحكي ومطابق ومطابق، هذا هو الصدق عند الحكماء. فعندما اصطدموا بقضية القضايا العدمية، كيف تكون القضايا العدمية صادقة ولا مطابقة لها؟ لأنها تحكي عن أعدام لا مطابقة لها. هناك بحث في نفس الأمر بأن الوعاء الأعام، نظرية أنا قلت هذا الأمر حتى نرجع إلى الموارد التي ذكرها المصنف حول العدم، لكي أقول إن المصنف لديه نظرية خاصة في باب العدم ابتدأ بها في نظرية نفس الأمر، ثم ذكرها في شطر من أحكام العدم، ثم يكررها هنا، وهي الوجود الفرضي للأعدام، الوجود الفرضي، يعني العقل يفرض للعدم نحوا من الثبوت ويرتب على هذا النحو من الثبوت أحكام العدم، فنفس الأمر للعدم هو فرض، ولكن ليس فرض اعتباري سهل المؤونة، إنما هو فرض النفس، أمري تضطر إليه النفس، وهذا الذي ذكره في مبحث نفس الأمر في نظرية الاضطرار. يعني إذا بتذكر هو في مبحث نفس الأمر حكى عن هذه المسألة، لما يبحث عن نفس الأمر بيحكي ثم لما كانت المهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا كذا. وإحنا ذكرنا وقفنا مليا على المقصود من الاضطرار، هل هو اضطرار عملي؟ يعني اضطرار عملي إنه مضطر معش قادر يعني رحموت، اضطرار من أي باب؟ هو اضطرار نفس أمري، اضطرار نفس أمري، وهذا في الحقيقة منشأ القول بأنه العدم يفرض له الثبوت، وهذا الفرض نفس أمري، فرض النفس أمري، ولذلك يكون صادقا. هذا له منشأ عند ميردامات. ما هو منشأ عند ميردامات؟ ولكن حتما نجد جذوره عند ابن سينا، اللي هو قياس الخلف أو الخلف كما يعبرون. ابن سينا بيعتقد ببعض عباراته بيقول لا خلف إلا في المواعيد، هذا قياس الخلف مش قياس الخلف. يعني فلا خلف إلا في المواعيد. فالمهم أنه يذكر بأنه أنت في قياس الخلف ماذا تقوم؟ تفرض العدم، تفرض الأمر المعدوم فرض النفس أمريا لتثبت نقيد المقدم. تقول لو كانت ألف كذا لزم اجتماع النقيضين والتالي باطل. خب شو يعني لزم اجتماع النقيضين؟ شو يعني لزم اجتماع النقيضين؟ يقول لزم اجتماع النقيضين يعني لو كان كذا للزم على نحو التقدير اجتماع النقيضين والتالي باطل.
شو الفرق بين الاعتبار؟
الاعتبار لا يمكن رفع اليد عنه ولا يختل نظام المعرفة. هون تجويز اجتماع، أنت فرض اجتماع النقيضين محال كاجتماع النقيضين، فبالتالي هذا فرض نفس أمر. المصنف بناء على هذه النظرية التي أسسها في مبحث نفس الأمر وقالها أيضا في شطر من أحكام العدم هو قضية فرض الأعدام. طبعا نحن إذا بتذكروا شيخ حسان وسيد نحن بمبحث نفس الأمر هناك يعني حاولنا أن نقول أنه لا يوجد مبنى القدماء هو أقوى من مبنى
ذكرت المبنى عبارة من
القدماء. نعم أنه هذا المبنى هو أقوى.
نعم.
بهذا المسألة على أي حال. ولكن المصنف هناك ماذا قال؟ المصنف في الفصل الرابع من المرحلة الأولى قال قال ففي يتكلم عن الأحكام العدم ثم يقول ففي جميع ذلك يتصور مفهوم العدم ويفرض له مصداق هنا في يذكر المصنف أيضا قضية الفرض. ماذا يريد أن يقول المصنف هنا؟ يقول نحن ماذا ذكرنا مش هنقدر نطبق، ولكن ماذا ذكر المصنف؟ يقول نحن كل الفترة السابقة كنا نتكلم عن الماهية متساوية النسبة بين الوجود والعدم، فإذا وجدت فلابد لها من مرجح لإيجادها، فلابد من علة توجد الماهية. وكذلك نقول لما كانت متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم فعدمها لابد له من مرجح، فلابد من علة لعدم المعلول. فهنا قالوا ما هي علة عدم المعلول؟ قالوا علة عدم المعلول مثلا عدم العلة. يريد أن ينبه فقط أننا عندما نقول عدم المعلول معدوم عند عدم علته أو عدم العلة علة لعدم المعلول هذا ليست العلة الاصطلاحية، لأن العلة الاصطلاحية هي من باب التأثير والفاعلية، وفي الحقيقة عدم العلة لا يؤثر عدم المعلول، فهذا فقط من باب أننا نفترض ذاتا معدومة نشأ من عدم العلة. هذا كله على نحو الفرض. فيريد أن يقول في هذا الفصل أنه في الحقيقة لا يوجد علية في الأعدام، لا ميزة ولا علية في الأعدام. فعندما نقول عدم المعلول نتيجة عدم العلة أو لترجيح لجانب عدمه، هذا لا نقصد الترجيح الذي كنا نبحث عنه. يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.